بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. قبل ما أبدأ إخواني وأخواتي بأسئلة يعني هذا اللقاء، أنبه إلى أن البرنامج له يعني طريقة في قضية قبول الأسئلة. بمعنى أولا لا بد من ذكر الاسم، يعني المرسل يرسل ويذكر اسمه أو كنيته مثلا، لأني حتى أجيب أقول والله هذا السؤال فلان، ما أجيب على سؤال لا يذكر السائل اسمه أو كنيته، أبو محمد، أبو أحمد، أبو كذا. الثاني أن يكون أيضا ذكر البلد، من أين، يعني من البلد الفلاني، من البلد الفلاني، ويكفي الدولة، لا يحتاج ذكر المدينة، الدولة، من الدولة الفلانية. الثالث بارك الله فيكم سؤال واحد، لأن الأسئلة كثيرة، يعني أصدقكم القول عندي ما يزيد على 7000 سؤال الآن، وأحاول أنني أفلتر هذه الأسئلة وأحاول أني أراجعها، والأسئلة التي لا تلتزم بالشروط أستبعدها، ولذلك البرنامج ما يتحمل من المرسل أكثر من سؤال، سؤال واحد بارك الله. الشيء الآخر مهم جدا وهو الاختصار، يعني ليس بالإمكان أني أقرأ سؤال مدة 5 دقائق فيه قصة كاملة، في قضية كاملة، لذلك الاختصار. أنا أفهم الموضوع يعني بالممارسة وكثرة الأسئلة أعرف الآن بعض الأشياء، فأنت أعطني الزبدة، أعطيني زبدة السؤال، خلاصة السؤال، خلاصة المشكلة، خلاصة الأمر. هذا حقيقة مريح جدا للمتلقي، وأيضا للمسؤول اللي هو صاحب البرنامج، يعني مريح لي أنا، ومريح أيضا لمن يستمع إلينا. يعني لما أمكث دقائق وأنا أقرأ سؤال هذا غير معقول، وكذلك تصبرون علينا، لأن بعض الإخوة والأخوات يبعثون أسئلة ويقولون ما أجبتم، وهذا نجدها بعد مرور أيام أو أكثر من أسبوع، فهذا يحتاج إخواني أنكم تصبرون علينا أيضا، لأن مثل ما ذكرت لكم البرنامج تقريبا وقته ما يتحمل ما بين 20 إلى 25 سؤال، أحيانا يزيد إذا استعجلنا، وهذا يؤثر على قضية أيضا الإجابة المستوفية للسؤال. بارك الله فيكم، أحببت أنني أقدم في هذه المقدمة حتى نبدأ ببداية يعني جديدة معكم في مسألة الأسئلة التي ترسل، وعندنا يومين في الأسبوع الجمعة والسبت نجيب فيها على أسئلة الواتساب. بارك الله في الجميع، وفقنا الله وإياكم لكل خير. الأخت ملاك من العراق بارك الله فيها تقول: ابن عمي مسحور أو متلبس به جني، ما عرفنا بالضبط، مو طبيعي، يتكلم كأنه إنسان سليم، ومرة يعني تصرفات غير عقلانية، قام برمي نفسه في نهر الفرات ومات، هل هو خالد مخلد في النار أم هناك أمل لتغيير مصيره، مع العلم أنه إنسان عاقل وواعي قبل مرضه وكان يتكاسل عن الصلاة. ملاك من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لقتل النفس محرم في شريعة الإسلام، وهو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، سواء أطلق الإنسان على نفسه النار أو طعن نفسه مثلا بسكين أو بخنجر أو بسيف أو أكل سما فقتل نفسه، أو تردى من شاهق مثلا، أو رمى نفسه في النهر أو في البحر أو في الماء بقصد قتل نفسه، هذا كله من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وهو استعجال العذاب والعياذ بالله واستعجال النار. فالله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من قتل نفسه في الدنيا يأتي يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله، يستعمل هذه الأداة التي قتل بها نفسه في نار جهنم جزاء وفاق،
جزاء وفاق. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة يجأ نفسه بها، يعني يطعن نفسه بها، ومن تردى من جبل من شاهق، يعني سواء جبل أو بناية، تردى في من جبال جهنم والعياذ بالله، ومن قتل نفسه بسم، يعني أكل سما، جاء يوم القيامة أيضا يعذب بهذا السم والعياذ بالله في نار جهنم. والمعنى بأن قتل الأنفس من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. هذا لمن؟ لمن كان يعني لمن كان واعيا عاقلا يعرف خطورة هذا الأمر. أما قضية المجنون، قضية المسحور إذا صدق، يعني فعلا كان مسحور، الذي يتخبطه الشيطان بالمس مثلا، كان يكون ممسوس والشيطان يتخبطه ثم قتل نفسه، أرجو الله تعالى أن يغفر لهذا الجنس من الناس. لماذا؟ لأنهم لا يملكون عقولهم ولا يملكون تصرفاتهم، خاصة المسحور الذي سحره شديد ويعني قوي بالنسبة له. كذلك من تسلطت عليه الشياطين فلا يعي ولا يدرك، وكذلك من غاب عقله مثلا بجنون، هذا أرجو الله تعالى أن يعفو عنه، وأن لا يعني يترتب عليه الجزاء التي جاءت بها، الذي جاء به النصوص الشرعية. وابن عمك قد يكون من هذا الصنف، لكن عموما هو، أنت ذكرت بأنه كان يتكاسل عن الصلاة، هل تكاسله بتعمد، هل تكاسله بإرادته وهو يملك عقله يملك نفسه، أم أنه كان مريضا وتسلطت عليه الشياطين، تسلط عليه السحرة، الله أعلم. عموما أخت الفاضل، مثل هذا النوع أكثر له من الدعاء بالمغفرة والرحمة، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنه. أبو مهند من الرياض يقول: هل يمكن تأجيل وتسديد الدين لحين الوفاة ليخصم من التركة؟ ولكن ماذا إن كان الدين للزوجة حيث لا وصية لوارث؟ أخي أبو مهند من الرياض بارك الله فيك. أولا أخوي الفاضل، بالنسبة للدين شديد، والشريعة شددت في مسألة الدين، والواجب على الإنسان الذي اقترض أو استدان أن يبادر إلى السداد متى ما إن وجد قدرة على ذلك، ولا ينبغي له أن يؤخر الدين، يقول خلهم يأخذون من تركتي، خلهم يأخذون من مالي بعد وفاتي، ما يدري، قد تذهب التركة وقد يجحد الورثة وقد تترتب مشاكل. هنا جاءت النصوص الشرعية في التحذير من التأخر في سداد الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل ما للشهيد عند الله، قال: يغفر له كل شيء، يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. شوف الشهيد مع ما عنده من الله من المنزلة العالية والدرجة الرفيعة، يغفر الله له كل شيء إلا الدين. هذا يدل على ماذا؟ على خطورة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدمت له جنازة ليصلي عليه، قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. فلما قام أحد الصحابة قال: هما علي يا رسول الله. قال: خلاص، انتقلت من ذمة الميت إلى ذمة الحي، صلى عليه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن يعني في القبر محبوسة حتى يقضى عنه الدين. وهذا لمن كان قادرا على السداد، لكنه ماطل وتأخر وسوف وأجل، لا، ما يصلح يا أخي الفاضل. ما إذا كان عندك القدرة على السداد الآن، الآن بادر إلى إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، وإياك، واحذر من هذا أن تتأخر أو تقول: والله أنا بعد الوفاة. أنت ذكرت الآن مثال الزوج. طيب، الزوجة تقول لا وصية لوارث، صحيح، لكن هذا ما له علاقة بالدين. يعني زوجتك الآن مثلا أفترض لها مؤخر المهر مثلا 25-30-50 ألف مثلا، هذا حق لها الآن تعطيه. صحيح الفقهاء من العلماء من يقول بأنها تستحقه بأحد الفرقتين، الطلاق أو الموت، لكن طيب إذا طالبت به أعطيها حقها. وقضية والله لو قدر الله، إن شاء الله بعد عمر طويل أبو مهند على طاعة، لو قدر الله ومت مثلا، هذا أول ما يعني يؤخذ من تركتك الديون، تعطى الزوجة حقها، ما له علاقة بالتركة هذا. يعني ما يقول: والله هذا يدخل ضمن يعني أنت ترثين، ما تأخذين المتبقي منه، هذا كلام باطل. هي تستحق هذا أول ما يسدد الديون، ومن الديون المهر المتأخر. المهر المتأخر هذا المؤخر المهر تستحقه المرأة، تدفع لها، بارك الله فيك. لكن أنا أنصحك يا أخي الفاضل من الآن أنك تسدد ديونك، سواء لزوجتك أو لغيرها مثلا، احرص ما دام عندك القدرة. ما عندك القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسع. يعني رجل عليه 100,000 وهو ما عنده 10,000، ما 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 يكلفك الله، لكن تسعى وتعمل وتكتسب وتحرص على أنك تقضي الديون، لأن الله تعالى بيعينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الذي المقترض الذي يريد السداد، يعني نيته يسدد، نيته يوفي الدين. أما الذي يأخذ الدين ويبيت في نيته وفي طويته عدم السداد سيتلفه الله، سيتلفه الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. نسأل الله السلامة والعافية. كنوز من اليمن تقول: في شاب أو شباب يتقدمون لي للزواج، وأبوي يرفض وما يرضى، وقال لي بيقتلني ولا يزوجني. وإذا الحين جاني شيخ، جاني واحد معروف من أهلنا ومحترم ابن الناس، وأنا وافقت، وأخوي وأمي وخوالي كلهم موافقين إلا والدي رافض، ما العمل؟ كنوز من اليمن، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة. أخت الفاضل، أولا لا شك بأنه لا نكاح إلا بولي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: بالنسبة للولي، إذا لم يوجد حقيقة أو حكما، فإنه ينتقل إلى ما بعده، ينتقل إلى ما بعده. طيب، كيف ما يوجد حقيقة؟ ميت، مات الأب مثلا، ينتقل الولاية إلى الأخ، إلى الأخ، وهكذا على حسب ترتيب العلماء في مسائل العصبة. طيب، هذا من حيث الحقيقة. طيب، إذا وجد الأب لكنه يحكم عليه في حكم المعدوم، لماذا؟ لكونه مجنون، لكونه معتوه، لكونه ظالم، بمعنى يعضل ابنته ويمنعها عن حقها الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، يكون هنا في حكم المعدوم، ما كأنه موجود. ولذلك أي أب ظالم يمنع ابنته من الزواج مثل حالة كنوز هنا، ويقول أقتلك ولا تتزوجين، هذا ما له ولاية عليه، خاصة وأن من يتقدم كفؤ لابنته، ما عنده أي مشكلة، كفؤ لابنته. ولذلك بارك الله فيك، الآن تنقلين ملفك إلى المحكمة، إلى القاضي، إلى من له قوة وسلطة يستمدها من رئيس الدولة مثلا، يعني جهة مثلا، يصبح هو ولي لك، إما أن يوكل أحد إخوانك أو أعمامك مثلا، وإما أن يزوجك هو، فالسلطان ولي من لا ولي له. ولذلك هذا الوالد ينذر من الآن، يقال له: إما أن توافق، أنت ما ذكرت سبب، ما هو السبب اللي تمنع ابنتك بسببه من الزواج؟ أعطنا سبب. إذا والله أعطى سبب مقنع الحق معه، إذا ما أعطى سبب مقنع هكذا والله أقتلك وما تتزوجين، هذا ظالم، وهذا يعني تناهى في الظلم، وصل إلى مرحلة خطيرة في الظلم حينما يفكر بمثل هذا الأمر. حتى لو قال: الله أنا أمزح، أو قال: والله أنا ما أقصد، هذا كلام خطير. ولذلك هذا الأب أنا أوجه له رسالة أن يتقي الله عز وجل. فالشريعة الإسلامية لما أوكلت إليه قضية تزويج البنت، لماذا؟ لأنه يحميها ويحافظ عليها ويسهل زواجها ويسر زواجها، ما يروح يتعنت ويكون حجر عثرة في طريق ابنته في مسألة الزواج، هذا حق مشروع له. ولا يعتقد بأن الشريعة يعني تقف مع ظلمه ومع صلفه ومع عناده، لا لا لا، الشريعة ترفضه وتلفظه ولا تقبل. شريعة عدل، شريعة إحسان، الشريعة ليست عندما تعطي تمنح الأب الحقوق هذه لا يعني بأنه يتعسف، لا يعني بأن يتعسف استعمال الحق ويظلم، لا 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 لا، الشريعة ما تسمح بهذا. ولذلك أنا ذكرت قبل قليل وأرجو أن يرى جوابي، ذكرت قبل قليل بأنه تنتزع منه الولاية وتذهب إلى الدولة، تذهب إلى القاضي، تذهب إلى كبير ممن يستمد عنده قوة ويعطيها لأحد إخوانها، والحمد لله تنتهي الأمور. هذا الذي عليك يا كنوز بارك الله فيك، أنذري وأخوانك يجتمعون مع أعمامك وأخوالك وجماعتكم، يقول يا فلان اتق الله، خاف الله عز وجل، أنت ظالم. لابد أن يفهم بأنه ظالم وأن الظلم هذا لا يمكن أن يستمر، فإما أن يقبل بهذا الشاب من أهلكم ومن أقاربكم ورجل صالح وعلى خير واستقامة، وإلا ستنتزع منه الولاية. لابد يفهم هذا الشيء، ولابد أن يعلم أن استمرارية في الظلم هذا مؤذن بعقوبة من الله عز وجل تنزل على أم رأسه إن هو لم يتب إلى الله عز وجل. وعندنا نماذج كثيرة في هذه الدنيا من آباء ظلمة وهم ندرة يعني، ولله الحمد، ليسوا بشيء، قليل جدا في هذه الأمة. لما مارسوا مثل هذا الظلم عاقبهم الله عز وجل، حتى أنهم عند وفاتهم يطلبون العفو من بناتهم فلم يسامح، قالوا ما نسامحك، بل يدعون على آبائهم. لماذا؟ لأن هذه البنت وصلت إلى مرحلة سنية ما يرغب فيها الأزواج، ما يرغبون فيها، يقول هذا إيش نبغى في هذه المرأة التي بلغت هذا. والسبب هذا الأب الظالم، هذا الأب الذي والعياذ بالله أصبح حجر عثرة في طريق زواج ابنته. أسأل الله تعالى أن يلين قلبه وأن يشرح صدره، وأسأل الله تعالى أن يلهمه الرشد وأن لا يستمر في مثل هذا الأمر، هو وكل من هو على جنسه من الآباء الذين يمنعون بناتهم من حقهم الشرعي. أم خالد من السعودية تقول: هل يجوز ألبس الكمامة أو الكمامة في العمرة؟ والهدف من هذا خوفي على نفسي من الأمراض مع كثرة المعتمرين. أم خالد من السعودية بارك الله فيك، طبعا الأصل أن المرأة يعني تكشف وجهها حال الإحرام إلا إذا كانت بحضور أجانب وهي ممن تعتقد وتعتنق القول بتغطية الوجه الذي عليه جمهور العلماء، نعم تغطي وجهها ولا حاجة إلى لبس الكمامة. أما إذا كان والله هي عندها مشكلة يعني في الجهاز التنفسي، عندها مشكلة في التقاط العدوى بشكل سريع، الناس يختلفون مثلا ولها تجربة سابقة، يظهر لي بأنه لا حرج، وهذا لا يسمى نقابا يعني لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية، فهو لا يسمى النقاب الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المحرمة من لبسه، قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا ليس نقاب، يعني من تأمله ليس نقاب ولا فيما، وإن كان قال به بعض المعاصرين، لكن الذي يظهر تحقيقا أنه ليس نقابا، فيجوز إذا احتجت إلى ذلك حاجة شديدة. بارك الله فيك. أم حميد من الإمارات بارك الله فيها تقول بأن والدها كان مريض من طفولتنا وما كان يصلي ولا يصوم، الوالدة لصغر سنها وقلة معرفتها بأمور الدين وحالتها المادية الصعبة لم تكن تدفع كفارة عنه، الوالد توفي رحمه الله، ويعني ذكرت أشياء كثيرة. عموما أختي أم حميد بارك الله فيك ورحم الله والدك، أنت ما ذكرتي لي يا أم حميد الوالد ما كان يصلي، ما هو السبب؟ هل هو تارك للصلاة؟ يعني تارك للصلاة بالكلية، ما يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، وما كان يصوم مثلا؟ إذا قلتي لي هذا ما في كفارة، ما في كفارة، هذا هادم لركني من أركان الإسلام. والدك سامحيني أقول هذا الكلام، هدم ركن الصلاة وهدم ركن الصيام وما ندري وش بعد، يعني ركن الزكاة يزكي، الحج هل حج أسقط فريضة الحج مثلا؟ أنا أسأل ماذا بقي من دين الإسلام إذا كان الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحي ولم يحج مرة واحدة في العمر، وش باقي؟ فأنت ما وضحتي يا أختي الفاضلة، إذا كان والله تقول نعم ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، ما ينفع الصيام وما تنفع الكفارات، الصلاة عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة كما قال الصحابة رضي الله عنه. إذا قلتي لي لا والله الوالد كان يصلي والحمد لله على خير، لكن مرت به فترة مرض وفترة كذا، يصلي أحيانا يترك أحيانا، يروح المسجد أحيانا يرجع أحيانا، ما استطاع الصيام، هذه مسألة ثانية يختلف الجواب. فإذا قلتي لي والله لا يصلي الحمد لله، لكن الحالة المرضية اللي مرت فيه، الحالة العقلية، الحالة الجسمانية مثلا، نقول لك نعم تخرجون عنه طعام عن كل يوم إذا كان فعلا ما كان يقدر على الصيام. فلذلك أختي الفاضلة إذا أحببتي أن تعودي وتسألي من جديد حتى أوضح لك المسألة، مع أني أنا وضحت الحالتين، أسأل الله تعالى أن يعافي الجميع. أم صهيب من الأردن تقول: والدي توفي قبل سنتين، كان عنده أملاك كثيرة، عنده أغنام، لهذا الوقت إخواني ما وزعوا الميراث، علما أن والدي أن لدي 3 إخوان وسبعة من الأخوات، وكان أصغر إخواني يساعد والدي في الغنم، وبعد ما يعني قعد بطل يقوم يعني هذا بمشاغله، كان أخوي هو يقوم بهذه الأغنام، وذكرت يعني تقول هل يجوز أن يوزع علينا من الأغنام ولا يوزع علينا الأراضي إلى آخر ما ذكرت. يا أم صهيب سؤالك طبعا للأسف شوي ركيك، العبارات فيه عدم سبك عدم وضوح، لكن أنا بخبرتي من خلال تلقي الأسئلة فهمت بأن والدك رحمة الله عليه توفي قبل سنتين، ترك أغنام وترك أملاك، عنده ولد كان يشتغل معه هو الذي يقوم على الأغنام، عندك أحد الأخوان ما وزعوا التركة إلى الآن، تسألين هذا الولد اللي عنده أغنام ممكن يعطيكم أم لا، وشيء من هذا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما يتركه الميت يستحقه الورثة بمجرد الوفاة، فلا يصبح ملك للميت كل ما خلفه، لا سيارة لا بيت لا بعرين لا غنم لا بقر لا بساتين لا مزارع، حتى الثياب الموجودة في بيت ثياب الوالد هذه خلاص لا يملكها، أصبحت ملك للورثة، أكرمك الله حتى الأحذية والنعال، ها الساعة اللي تركها كل هذا ملك للورثة، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا، لازم كل من يشاهدني يفهم هذا الشيء، أن الميت بمجرد أن ينتقل إلى الدار الآخرة ينتقل بخرقة بيضاء يسمونها الكفن يلفونه ويقول خلاص انتهى أحكامه في الدنيا، كل ما خلفه من مال كل ما خلفه من أشياء لها قيمة هذا للورثة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز لأحد الورثة أن يمنع من تقسيم التركة، ويكون من يفعل هذا يكون ظالم، نسأل الله العافية والسلام، لأن الله تعالى هو الذي تولى قسمة التركة وبين بأنها فريضة، بين بأنها فريضة، ولذلك قيام بعض الإخوة الذين لهم سطوة وحضور وقوة بمنع التركة هذا حرام وظلم ولا يجوز ويصبح ظالم. المسألة الثالثة، إذا والله الورثة اجتمعوا واتفقوا على أن يؤخروا توزيع التركة لأسباب، إما يقولوا نحن الآن في حالة اكتفاء وننتظرونا انتظروا سنة سنتين مثلا، أو يقولون والله العقار الموجود الآن سعره يعني بيع في خسارة، لو بعنا الآن العقار بعنا البستان مثلا المزرعة العزبة هذه فيها خسارة ولذلك ننتظر سنة حتى ترتفع العقارات ونبيع، طيب ما دام اتفقوا على هذا. أما يقوم شخص يقول لا ممنوع، واللي يطلب هذا ما يستحي، بعض الناس يجي على خواته يقول أنتم ما تستحون تطلبون تدورون الدنيا والمال وأبوكم مات قبل 2-3 شهور، سبحان الله العظيم، هذا حق الله عز وجل فرضه، كيف تقول ما يستحون؟ هذا ظلم. يعني الآن يأتون إلى بعض أخواتهم أو الصغار يأخذون يتركون توزيع التركة بسيف الحياء والخجل، ليش؟ يقول يعني خايفين يعيرونهم، هذا حق يا أخي له حق، لو أنه بعد وفاة الوالد بيوم له الحق، ما أنت ما لك علاقة ولا لك سلطة أنك تقول والله ممنوع توزعون وعيب عليكم أبوكم مات من 2-3-4 أو من سنة، سبحان الله العظيم. هذا يدخل فيه بعض الناس مداخل إما بخبث نية وسوء طوية وإلا بجهل، جاهل يحسب أنه والله ما توزع التركة إلا بعد سنوات، هذا مهم جدا. المسألة الأخرى بالنسبة لهذا الأخ من إخوانك اللي كان يقوم على رعاية الأغنام وكذا، هذا لازم تعطونه راتب من التركة تقدرون له كم؟ والله 5 سنوات ما كان يأخذ شيء من والده؟ تقولون نعم، تقدرون له قيمة راعي، قيمة إنسان يعتني بالغنم على مدار إلا أن يتنازل هو، هذا حق له ما دام أنه فرغ نفسه واعتنى بمال والده بهذه الأغنام ورعاها وسرح فيها وأطعمها واعتنى بها. الآن ورثكم مال، هذا مشارك لأبيكم في توريث المال، فتعطون قيمة أجرة راعي أو مشرف على الأغنام. واضح؟ الشيء الآخر، أنا ما أنصحك تقول والله أعطنا الآن لأن عندنا أخ يمنعنا، لا ما يصلح إلا للضرورة. فإذا كان ثم ضرورة، أنتم ما عندكم قدرة على ما عندكم مصدر مالي، مورد مالي، ما عندكم مصدر رزق مثلا، يجوز بس على شرط تحسبونها فيما لو إذا قسمتم التركة فيما بعد تخصمون هذه من التركة. واضح؟ بارك الله فيك وجمعكم الله على خير. أبو محمد من أبو ظبي يقول: هل يجوز للبنت أن تقاطع أبيها ولا تحدثه ولا تجلس معه لأكثر من سنة بسبب خلاف بين أبيها وأمها؟ وما حكم رفع الصوت على الأب والصراخ عليه وعدم احترامه أمام بقية الأبناء؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه القضية يعني كثيرا ما أتحدث عنها فيما يتعلق بخطورة عقوق الوالدين ووجوب بر الوالدين، والله جل وعلا يعني ذكر مسألة العقوق ومسألة البر في القرآن في مواضع، وهذا يدل على يعني أهمية هذه المسألة. ومما يدل على أهميتها أن الله جل وعلا ما ذكر حقه في القرآن غالبا إلا وذكر حق الوالدين. قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ووصى جل وعلا بالوالديه إحسانا وحسنا في مواطن من القرآن. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. بل يعني نصوص القرآن ذهبت إلى أبعد من هذا، وهو أن لو كان الوالد سواء كان أما أو أبا يدعو الولد، يدعوان الولد يعني الذكر أو الأنثى إلى الكفر بالله ويجتهدان في ذلك ما يطاعان، لأن هذا في حق الله وحق الله مقدم على حق المخلوق في هذا بهذا الاعتبار. لكن هذا لا يمنعه من أن لا يصاحبهما. قال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بصلة آبائهم وأمهاتهم الذين كانوا مشركين ويصلونهم بالمعروف. بل إن الله جل وعلا فصل لنا في قضية البر وفصل لنا في مسائل العقوق من أقل ما يمكن أن يكون عقوق للتنبيه على ما هو أعظم وأعلى وأكبر. يقول الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. مسائل عظيمة. المسلم الذي يقرأ القرآن، المسلم المتبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يكون وقاف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العقوق من عظائم الذنوب، كبائر الخطايا. يقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الجنة حرام على من قطع رحمه أو آذى والديه أو عقهما، نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله تعالى أن يهدي كل عاق. ولذلك أخوي الفاضل يعني ما ذكرته مؤلم جدا، أن بنت عندك تقاطع والدها، كون والدها في خلاف بينه وبينه. دائما أنا أقول يجب على الأولاد، يجب على أن يبتعدوا عن المشاكل التي بين آبائهم وأمهاتهم إلا إذا كان لهم قدرة على الإصلاح بينهم، ولا يجوز لهم أن يضيعوا بين عاطفة الأمومة، عاطفة الأم وعاطفة الأب. لا، يكونوا وسطا محضر خير محضر إصلاح ولا يجوز لهم أن يميلوا. أحيانا تدفع العاطفة الأولاد حينما يرون بكاء الأم، حينما يرون توجع الأب مثلا، فيميلون هنا أو هنا، وهذا كلام خطير جدا. لا، إن أو بأنفسكم ابتعدوا، قولوا لهم أصلحوا ما بينكم من مشاكل. لماذا؟ حتى لا تجر إلى معركة ربما تخسر فيها أحد الوالدين، تخسر أنت وأنت تخسرين أحد الوالدين، تجرون جر إلى المعركة. وهذا كثير خاصة مع الوقوف مع الأم، يعني في الغالب النساء عاطفيات، وربما يعني عبرتها ودمعتها تنزل مباشرة، وربما قالت كلام أثر في الأولاد، وهنا يقفون مع أمهم من دون الاطلاع إلى دعوة أبيهم. قد يكون الأب هو المظلوم، لكن الرجال الدمعة عليهم صعبة، الرجال يخفون يعني مشاعرهم أكثر، قد يكون هو المظلوم المسكين. ولذلك أنا أقول دائما الأولاد ينأون بأنفسهم، يبتعدون، لا يقتربون من المشكلة بين الوالدين، لأنه بالمجزوم أنه سيجرون إلى الدخول في معركة النهاية خسارة، لأن سيقف مع أمه أو مع أبيه ومن دون يعني الدخول في قضية الإصلاح. وفي الغالب أن الولد ما يستطيع يصلح، يحتاج الإصلاح بين الوالدين إلى طرف خارجي، مصلح أسري، شيخ، عالم، إنسان خبرة، حكيم لو خبرة في القضايا الأسرية. ولذلك ابنتك يا أخي الفاضل يعني واقعة في ذنب عظيم وخطير جدا، ولذلك هي في صالة انتظار العقوبة من الله سبحانه وتعالى. رفع الصوت على الوالدين هذا عقوق، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف حتى بعض العلماء يقول هذه ليست كلمة، هذه نفثة خارجة من الصدر محرمة. كيف باللي يرفع صوته على والديه؟ كيف باللي ينهر والديه؟ كيف بالذي يعني ربما والعياذ بالله تجاوز إلى ما هو أشنع وأفظع؟ فلذلك المسألة خطيرة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أنصحك الآن أنت أن تحرص على انتشال ابنتك مما هي فيه رغم عقوقها ورغم صدودها. ولا يجوز للبنت تحت أي ظرف أن تقول والله أنتم استمعوا إلي، أنا كذا، والدي قسى على أمي، والدي منعني من قيادة السيارة مثلا، لأنه ذكرت أنت في سؤالك شيء من هذا، والدي منعني من وظيفة، والدي منعني من زيارة كذا. ما يجوز تحت أي ظرف أنك تقابلين الوالد بمثل هذه العقوبة، حتى لو كان الوالد أخطأ مثلا في مسألة الوظيفة، في مسألة القيادة مثلا، أفترض بأنه أخطأ، كان له تقدير معين مثلا، قدر تقدير معين ولكنه ما أخطأ، نقول أخطأ، هل يسوغ هذا أنك تقاطعين والدك؟ هل يسوغ لك أنك الآن ترفعين صوتك على أبيك؟ هذا كلام غاية في الخطورة. ولذلك يا أخي الفاضل أنا أنصحك بأنك تسعى لإنقاذها هي قبل أن يلقى أحدكم الله قبل الآخر، ما يدري الإنسان متى يلقى الله عز وجل، وهنا والله الخسارة عليه هي. أنت ما أنت رجل لك الأجر والثواب على هذا الصبر والتحمل، وأنت تبقى الأب وتبقى الشجرة التي فروعها هؤلاء الأولاد. فلذلك أنصحها وذكرها وخوفها بالله وقل لها تحت أي ظرف ما يجوز لك أن تعامليني بمثل هذه المعاملة، ولا يجوز لك أن تميلي مع أمك في قضية أنت ما أدركت تفاصيلها ولا عرفت يعني أغوار هذه المشكلة اللي بيني وبين والدتك. هذا الذي أنصحك فيه يا أخي الفاضل، وابنتك والله على خطر، أنا أخشى عليها من بأس الله وسخط الله أن ينزل عليها عاجلا غير آجل، إلا أن تتدارك نفسها وتعود وتتوب إلى الله عز وجل وتستسمح منك وترضيك. لا بد من رضاك القلبي ليس اللساني، رضا الله في رضا الوالدين. وفقكم الله لكل خير. شمس الدين يوسف من هولندا يقول في منطقتنا يقوم الناس بحصاد القمح ولا يزال أخضر، ويدعى الفريكة فيحرق بالنار ثم يدرس ويباع بسعر أغلى بكثير من سعر القمح الأصفر، فيدفع صاحب الفريكة زكاة إنتاج حقله الذي حصده فريكة قمحا، ويقولون بأن بعض المشايخ قد أفتوا لهم بذلك، ما حكم ذلك؟ أخوي شمس الدين يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لما أفتي به هذا الرجل هو كما أفتي به، يعني يخرج قمح بالنسبة للزكاة، تخرج قمحا أخضرا أو أصفرا، ما دام أنه قد اشتد وصلح للأكل له أن يخرج الزكاة منه، إما العشر أو نصف العشر على ما يعني جاء في الحديث، إذا كان يسقى بماء السماء أو يعني كان يسقى بماء العيون أو يكون عثريا، يعني عروقه في الأرض مثلا، هذا العشر ونصف العشر لمن كان يسقيه بمؤونة وبكلفة، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد، ولا يشترط أن يخرجه فريكة كما ذكرت، ما يشترط، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. الأخ إبراهيم من الأردن بارك الله فيه يسأل، يقول: يحرم على المسلم الجمع في الزواج بين الأختين للآية الكريمة، هل يجوز للرجل أن يجمع في الزواج بين زوجته وابنة أخيها أو ابنة أختها؟ إبراهيم من الأردن بارك الله فيك ورضي عنك، يحرم يا أخي الفاضل على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا مما أجمع عليه العلماء. وتعلم بأن المحرمات من النساء جاء ذكرهن في القرآن، وأيضا زادت السنة النبوية بذكر حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها كما في الصحيحين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، ولذلك أجمع العلماء على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نور من سلطنة عمان بارك الله فيها تسأل، تقول: هل يجوز توريد الشفايف؟ أختي نور بارك الله فيك، بالنسبة لتوريد الشفايف على نوعين: النوع الأول توريد مؤقت، وذلك باستعمال بعض المساحيق أو ما يسمى بالروج أو الشيء الذي فيه التوريد هذا أو اللون الوردي أو اللون الذي يستعمله النساء، فهذا لا حرج فيه من جملة الزينة، بشرط أن يكون في مجاله الصحيح للزوج، للنساء، للمحارم، بهذه الطريقة. النوع الثاني وهو التوريد باستعمال الليزر بشكل دائم، بمعنى أنه يكون التوريد باستعمال الليزر على أن لا يزول، وهذه حقيقة من الأمور التي ذكرها العلماء من المعاصرين، وفريق منهم أجاز ذلك إذا كان لا يترتب عليه ضرر، والفريق الثاني منع من ذلك، ولأن فيه تغيير لخلق الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن المتفلجات قال: المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ولا شك بأن هذا فيه تغيير خلق الله، بخلاف المساحيق المؤقتة، ما يسمى بالمكياج المؤقت، هذا ما في شيء، لذلك أنصحك يا أختي الفاضلة بالابتعاد عن مثل هذا الأمر. شيماء من الفجيرة تقول: أنا أعاني من الصداع النصفي، أحيانا أبقى طوال اليوم وأتعب منه كثيرا، عند انحراف العمود الفقري، هل هذا يعد من الابتلاء وأجر عليه؟ يا شيماء بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، هذا من أعظم البلاء، هذا من البلاء العظيم الذي يؤجر عليه الإنسان أجرا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبتل المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه، وكلما كان في إيمانه أو في دينه صلابة زيد له في البلاء. أنت عندك الصداع النصفي، عندك انحراف العمود الفقري، هذه ابتلاءات، ولذلك الأجر عظيم. تدرين يا شيماء يوم القيامة أهل العافية اللي ما عندهم هذه المشاكل يتمنون أنهم لو كانوا مثلك في الدنيا، لماذا؟ لأن أهل البلاء يوم القيامة يمشون وليس عليهم خطيئة، يأتون يوم القيامة وقد نقاهم الله سبحانه وتعالى، هذه ابتلاءات عظيمة يؤجر عليه الإنسان. أهم شيء أن الإنسان يصبر ويحتسب الأجر ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، لأن للأسف بعض الناس قد يبتلى بابتلاءات ويذهب عليه الأجر بسبب الجزع وبسبب كثرة الشكوى، كأنه يشكو الله للناس، يقول: شوفوا إيش عمل الله فيه، يشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، يشكو القدير للذي لا يقدر، يشكو الله عز وجل الذي هو سبحانه وتعالى إنما قدر هذا لخير عظيم لا يعلمه الإنسان ولا يراه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك يا أختي الفاضل احتسب الأجر واصبري على ما أنت عليه، واسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا. ولذلك هذا من الابتلاء الذي إذا صبر عليه الإنسان أجر أجرا عظيما. زينب من ليبيا تقول: أبوي وأخوي يريدان أن يشتركان في ثمن الأضحية، لأن راتب كل واحد منهما لا يكفي ثمن الأضحية، مع العلم أن أخوي غير متزوج وساكن معنا. يا زينب من ليبيا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة في قول جماهير أهل العلم، وقد ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر أنهم كانوا يضحون سنة ويتركون سنة حتى يعلموا الناس أن الأضحية ليست فريضة وإنما هي سنة مؤكدة. واضح؟ ولذلك أنا دائما أقول ما ينبغي للإنسان ترك الأضحية، لكن إذا كان عاجزا أو عنده قيمة أضحية لكن هذا إذا صرفها في ثمن الأضحية ضيق عليه معيشته، ما يلزمه ذلك. المسألة الثانية، عندنا بهيمة الأنعام التي يضحى منها على قسمين. طبعا بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، وهي على قسمين: قسم يجوز الاشتراك في ثمنها وقسم لا يجوز الاشتراك في ثمنها. أما القسم الذي يجوز الاشتراك في ثمنه الإبل والبقر، وأما القسم الذي لا يجوز الاشتراك في ثمنه فالغنم، الضأن والمعز، المعز والضأن. بالنسبة للإبل والبقر القسم الأول يجوز الاشتراك إلى 7، يعني يجوز أن يشترك 7 في ثمن بقرة، أو 6 أو 5 أو 4 أو 3 أو 2 مثلا، أو شخص واحد طبعا يشتريها، لكن أنا أتكلم على الاشتراك، اشتراك في ثمنه. البعير كذلك يشترك إلى 7 6 5 4 3 2 مثلا، يشتركان في هذا ويقتسمان اللحم على العدد الذي اشترك في هذه البقرة أو هذا البعير. واضح؟ طيب، وكل شخص يعني اشترك في ثمن الأضحية في الإبل والبقر يجوز له أن يدخل مع حصته وأن يشرك في ثوابها أهله والأحياء والأموات. أما الغنم فلا يصح الاشتراك في ثمنها، وإنما يشرك المضحي في ثوابها وفي أجرها، فيقول مثلا: بسم الله اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات. ولذلك على ما يعني على هذا التوضيح ما يصح يا أختي الفاضلة أن والدك وأخوك يشتركان في ثمن الأضحية، وإنما إذا كان الأب عاجز عن الأضحية يقوم الابن ويقول: أنا أعطيك يا أبي هذا المال هدية، هبة، تبرع مثلا، ويذهب الوالد يكمل المبلغ ويشتري فيه الأضحية. إذا والله عاجز الأب عن ثمن الأضحية ما يجب عليه. بارك الله فيك. زكريا من الجزائر يقول: أسمع كثير من الناس إذا أراد أن يحمد الله على شيء سره يقول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، ما حكم ذلك؟ أخوي زكريا من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، هذه الجملة وهذه العبارة غير صحيحة، وذلك لأن حمد الله عز وجل ليس له منتهى، فالمحامد كلها لله وليس لها نهاية وليس لها حد. وقول الإنسان الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى، هذه العبارة وهذه الجملة غلط، ينبغي للمسلم أن يتجنبها. ولذلك عندنا دائما يأتي في القرآن ذكر الحمد لله بأل الاستغراق، المحامد كلها لله، الحمد لله رب العالمين، فالحمد ليس له منتهى. بارك الله فيك. أم أويس من مصر تقول: أنا عندما أركع أقول سبحان ربي الأعلى فقط، وفي السجود أقول سبحان ربي العظيم 3، وأقول بعد سبوح قدوس رب الملائكة والروح 3، وأقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، وأدعو بما شئت، هل فعلي صحيح؟ أم أويس من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. أولا أعتقد بأنك أنت سبق لسان أو خطأ يعني كتابة، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، فأنت عكست في السؤال، يمكن أنت أخطأت في الكتابة، أخطأت في الكتاب. أما إذا كنت تقولي لا أنا أفعل هذا الشيء، لا أخطأت يا أخت الفاضل، الركوع هو الذي يعظم فيه الرب، تقول سبحان ربي العظيم هذا في الركوع، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى. بارك الله فيك، صححي هذه المسألة، وأنا أتوقع والله أعلم وأظن بأن هو الخطأ في الكتابة، أنت أخطأت في الكتابة فقط. طيب هذا الأمر الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظم فيه الرب يعني سبحان ربي العظيم، وأما السجود فادعوا فقامين أن يستجاب لكم. مسألة ثانية، بالنسبة للتسبيح في الركوع والسجود، الراجح من أقوال أهل العلم أن التسبيح الواحدة هي الواجبة وما زاد فهو سنة، التسبيح الواحدة هي الواجبة وما زاد فهو سنة، سبحان ربي العظيم في الركوع يكفي. طيب هل الإنسان الذي يريد الأجر والثواب يقتصر على واحدة؟ الجواب لا، الإنسان يعني يكثر من التسبيح والتهليل، يطيل في الركوع يطيل في السجود. ولذلك قال العلماء، قالوا بأن أقل الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، وهذا أخذوا باستقراء يعني الأحاديث في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما كان يفعله بعض السلف كصلاة عمر بن عبد العزيز، حسبوا له بأنه كان يركع مقدار 10 تسبيحات ويسجد مقدار 10 تسبيحات. قضية تقول والله أنا في الركوع أقول سبحان ربي العظيم مرة، وفي السجود أقول سبحان ربي العظيم مرتين أو 3، ما يؤثر على صلاتك، ما يؤثر على صلاتك، وإن كان طبعا الأصل أنك توازنين وتعتدلين في قضية يعني قضية الأركان، بحيث تعطين كل ركن حقه بما يعني يقارب أو يشابه الركن الآخر. واضح؟ بارك الله فيك. بالنسبة لأدعيتك طيبة وجميلة وهي على السنة ولله الحمد في السجود، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، سبوح قدوس رب الملائكة، يا سلام، هذه من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، في السجود تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولو زدت يا أختي الفاضلة تقولين أيضا سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذه طيب بعد. وأيضا في الركوع تقولين سبحان، تقولين تدعين الله سبحانه وتعالى بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوله في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة كان يتأول القرآن، يعني لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في الركوع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ ريان من تونس يقول يعني نهانا الله عز وجل ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف في الدين، يقول سؤالي هل يعني إذا اختلف العلماء مثلا أتبع الأغلبية لأتجنب الاختلاف مثلا، وذكر مثال يقول قراءة المأموم خلف الإمام، يقول أنا أرى أن الأغلبية أنه لا يقرأ، طيب أخذ بهذا أم لا؟ ريان من تونس بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، لابد أن نعلم قاعدة، أن الخلاف عندنا على قسمين، خلاف مذموم وخلاف محمود. الخلاف المذموم هذا يسميه العلماء خلاف تضاد، وهو ما يتعلق بالخلاف في مسائل العقيدة والإيمان وعلاقة العبد بربه، هذا ما في خلاف، يعني مسائل الإيمان ومسائل التوحيد ومسائل علاقة العبد بربه، هذه كلها مما هو حق لله عز وجل، هذه لا خلاف فيها. كذلك الخلاف الذي فيه مصادمة للمجمع عليه من مسائل الدين، هذا يسمى خلاف مذموم وباطل. ولذلك الخلاف فيه إما يقال حق أو باطل، ما يقال صواب أو خطأ. النوع الثاني من أنواع الخلاف هذا خلاف سائغ، خلاف محمود، هذا يسمونه الخلاف المحمود الخلاف السائغ، وهما في الفروع الفقهية، مثل ما ذكرت أنت الآن في مسألة القراءة خلف الإمام، هذه مسألة واسعة جدا لا تضيق صدورنا حينما يحصل مثل هذا الخلاف والتنوع الفقهي عند العلماء، لأن له أسباب، العلماء صنفوا مصنفات في بيان أسباب هذا الاختلاف الذي حصل بين الفقهاء في مثل هذه المسائل. ولذلك أخي الفاضل هذه المسألة فيها نصوص، يعني كل فريق عنده أدلته على ما يذهب إليه، فلذلك أنت ليست القضية قضية الأكثرية والأغلبية، وإنما القضية قضية يعني من هو الذي فعلا استدل استدلال صحيح. يعني تجد بعض الأقوال ما فيها أدلة وأقوال أخرى فيها أدلة، تجد بعض الأقوال أدلة متكافئة، لكن بالنظر وبالتأمل وبالاجتهاد تصل إلى رجحان قول على قول، والأمر في هذا واسع. يا ريان بارك الله فيك. أبو جهم من عمان يقول: هل يجوز الترخص برخص السفر بعد قطع مسافة 20 إلى 30 كيلو ولا زال الطريق طويل، وماذا عليه من فعل ذلك جاهلا؟ يا أبا جهم من عمان بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل بالنسبة لمن عزم على السفر يعني تجهز، الآن أنت تقول الطريق 20-30، إذن هو مسافر بالسيارة أو بالباص مثلا، أو فما دام أن الإنسان تجهز للسفر وأخذ عدته وفارق عامر بنيان البلد، يعني خلف البلد وراء ظهره وهو مسافر، فأدركه الوقت أو أدركه الوقت في البلد لكن ما صلى حتى خرج خارج البلد، نعم يترخص برخص السفر، له القصر وله الجمع وله الفطر إذا كان في رمضان إذا أحب أن يفطر، أمر في هذا واسع ولله الحمد والمن. لا يلزم أن يقطع كما يظن بعض الناس 80 كيلو، يقول لا ما تترخص حتى تبلغ 80 كيلو، هذا كلام غير صحيح، هذا فهم مغلوط. الذي يقولون بتحديد المسافة يقولون بأن هذا الذي يصدق عليه أنه سفر، يعني أن يكون سفره يزيد على مسافة 80 كيلو. طيب واحد رايح الآن من عندكم إلى مكة يريد عمره ولا الحج، ها سيقطع مسافة تزيد على 1000 كيلو، 1000 وزيادة. طيب هذا هل يقال لا حتى تصل 80 كيلو بعدين تترخص؟ ما قال به أحد هذا. العلماء لما يقولون المسافة، المسافة التي يقطعها الإنسان في البلد الذي سافر إليه، يعني يقولون مثلا اللي سافر إلى بلد المسافة 79 كيلو يقول ما يترخص لأنه ما وصل إلى 80 كيلو. هذا الكلام الذي يقوله من يتبنى هذا القول. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كانت المسافة طويلة حتى لو ترى البيوت المدينة وراءك 20 أو 5 كيلو 10 كيلو 15 كيلو تشوف البنيان، لكن أنت مسافر شناطك في السيارة وعدتك في السيارة وأنت عازم ما شاء الله تسافر إلى مكة أو المدينة أو تسافر إلى مسافة 200 كيلو 300 كيلو، أنت مسافر تترخص بمجرد خروجك من البلد. أبو فهد من اليمن يقول: ما حكم الدخول إلى يعني بلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب والعمل في ذلك البلد، وهل المال الذي أخذه مقابل العمل حلال؟ يا أبا فهد بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم لا يجوز له مخالفة الأنظمة التي وضعت يعني لمصلحة البلاد ومصلحة المواطنين، والتهريب لا شك بأنه عمل قبيح ويعاقب عليه الإنسان، والمسلم لا يجوز أن يذل نفسه وأن يعرض نفسه للإهانة. وما دام أن هذه الدول التي وضعت حدود لا تسمح لأحد أن يعني يدخل بغير طريقة نظامية، لا يجوز العمل، لا يجوز للإنسان أن يعمل على تهريب الأشخاص وإدخالهم إلى هذه البلاد، وذلك لما يترتب على ذلك من المفاسد الكبيرة. والدول هذه ما وضعت هذه الأنظمة إلا لحماية أمنها القومي ولحماية مواطنيها ولحماية شعبها ولحماية يعني مقدراتها. كثير من هؤلاء الذين دخلوا أو يدخلون البلاد يرتكبون الجرائم، وربما والعياذ بالله يعني أسهموا في نشر السموم مثل المخدرات وغيرها، وربما ارتكبوا جرائم من خلال السرقة ونهب الأموال، لأن ما هو شخص غير معروف وليس له يعني إقامة وليس عنده هوية مثلا تحدد شخصيته أو كذا، فلذلك لا تفعل هذا الشيء، والمال الذي تأخذه محرم ولا يجوز. ويجب أن يفهم كل إنسان يشتغل على تهريب الناس وإدخالهم إلى الدول الأخرى أنه آثم بها. بارك الله فيك. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.